منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحيات والأمان الحلوة لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج ديار بامرني، مع دعوة مفتوحة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا بالجميع. سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج أجيال مخصصة لتسليط الضوء على المسيرة الفنية لمخرج المسرحيات الممنوعة والعروض المشاكسة الفنان كريم رشيد. وضمن منهاج بثنا لهذا اليوم هناك حلقة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى من أعداد وتقديم الصحفي رواء الجصاني. أعزائي، كما اعتدنا كل يوم هناك تغطيات لبعض النشاطات السياسية والاجتماعية في بغداد وبعض المحافظات، من أبرزها الخلافات حول قرارات هيئة المساءلة والعدالة، الحكومة العراقية توافق على قانون حماية الأطباء، وزارة الصحة تجدد توصياتها الالتزام بحظر التدخين في المؤسسات الصحية، ونزور معرض أربيل الدولي للسيارات، وزيارة إلى الموصل حول تردي الوضع الأمني ومستوى الخدمات في محافظة نينوى، كما نرصد شكاوى لمواطنين في ديالى بشأن تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية. أعزائي، لكم من أسرة إذاعة العراق الحر تحية وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين في تغطية لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. انعكاس نتائج تحقيقات علنية في أسباب الحرب على السياسات الدولية تجاه العراق. تتواصل في بريطانيا جلسات الاستماع العلنية التي تعقدها لجنة حرب العراق، فيما خلصت لجنة أخرى في هولندا إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يمنح تفويضا قانونيا لهذه الحرب. اللجنة التي يرأسها السير جون تشيلكوت وتضم 5 أعضاء استمعت على مدى 5 ساعات في لندن الثلاثاء إلى شهادة أليستر كامبل، أحد المستشارين المقربين من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. وأبلغ كامبل الذي شغل منصب مدير الاتصالات والاستراتيجية السابق في الحكومة البريطانية حتى آب 2003، أبلغ اللجنة أن بلير كان مصمما على التعامل مع نظام صدام حسين بطريقة سلمية حتى فترة قصيرة من إعلان الحرب على العراق في آذار 2003. كامبل وهو صحفي سابق أدلى بأقواله بعد بضعة أيام من إفادة السفير البريطاني الحالي في العراق جون جينكنز يوم الجمعة الماضي، يعد من أبرز المسؤولين السابقين الذين يمثلون أمام لجنة التحقيق حول ظروف دخول بريطانيا الحرب. وذكر في شهادته أن رئيس الوزراء الحالي جوردن براون الذي كان يشغل منصب وزير المالية إبان غزو العراق كان بالتأكيد من بين الوزراء البارزين الذين ناقش معهم بلير قراراته في شأن العراق. بلير تولى منصب رئيس الوزراء البريطاني بين عامي 1997 و2007، ومن المقرر أن يمثل أمام اللجنة في أواخر الشهر الحالي أو مطلع شباط، فيما لن يتم استدعاء براون إلا بعد الانتخابات العامة المتوقع إجراؤها في أيار المقبل. ومن أبرز ما قاله كامبل إن بلير لم يتخذ قرار المشاركة البريطانية في حرب العراق بناء على طلب الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، بل لأنه كان يعتقد بضرورة مواجهة صدام حسين في شأن تحديه المتواصل للأمم المتحدة. وأضاف قائلا:
لقد كتب رئيس الوزراء بلير العديد من المذكرات إلى الرئيس بوش، وبوسع القول كما ذكرت سابقا أن هذه المذكرات تضمنت منفاده أن الحكومة البريطانية تشاطر تحليل الإدارة الأمريكية وقلقها، وأنها تدعم بشكل مطلق موقف واشنطن الداعي إلى ضمان إلزام صدام حسين الإيفاء بتعهداته ونزع أسلحة العراق، وفي حال عدم التمكن من تحقيق ذلك بالطرق الدبلوماسية سيتعين تحقيقه بالوسائل العسكرية. هذا ما كان بالتأكيد فحوى المذكرات التي أرسلت إلى الرئيس الأمريكي.
يذكر أن بريطانيا أرسلت 45,000 جندي لدعم الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، وبلغ عدد جنودها الذين سقطوا قتلى في الحرب 179 فردا. وتزامنت شهادة كامبل في لندن الثلاثاء مع إعلان أمستردام نتائج تحقيق رسمي في مشاركة هولندا في حرب العراق، وخلص التحقيق إلى أن الحكومة الهولندية ساندت تلك الحرب دون تأييد قانوني، وكانت هولندا قدمت دعما سياسيا للغزو وسمحت باستخدام منشآتها في مجال الإمداد والتموين، كما توقفت بعض القوات الأمريكية في هولندا وهي في طريقها للانضمام إلى القوات متعددة الجنسيات في العراق. وفي تحليله لنتائج اللجنة الهولندية وانعكاساتها على مسار التحقيق العلني المتواصل في لندن، قال الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش لإذاعة العراق الحر:
الترابط غير مباشر، بمعنى أن لجنة السير ثون تشالكوت جاءت نتيجة ضغوط في الرأي العام في الصحافة اليسارية بالتحديد الجارديان والإنديبندنت والبي بي سي شانل 4 القناة الرابعة، ومن ثم إذا أدت التحقيقات المشابهة في هولندا وفي مناطق أخرى من العالم إلى استمرارية في الرأي العام أو في تأثير الإعلام اليساري على الرأي العام الأوروبي، ونعرف أن اليسار الأوروبي يعني قاعدته الذهنية أو قاعدته الثقافية intellectual base هي الأنتي أمريكانيزم، المعادات الأمريكية، فقد يخلق رأي عام متوازي في بلدان أخرى لم نكن نتوقع أن تجري فيها تحقيقات تقوم بتحقيقات، بل قد يصل الأمر أيضا إلى ربما تحقيق في أمريكا نفسها من جانب الديمقراطيين. اليسار مولع بالتفتيش في التاريخ والعصور بين ثنايا على ما يعني يدين ما يعتبرونه إرثا إمبراطوريا، إرثا استعماريا، إرثا رأسماليا. رأينا ربطا الآن بين الذين يدافعون عن البيئة وفي المظاهرات في كوبنهاجن ومظاهرات القافلة التي تريد أن تدخل إلى غزة واحتجاج على بناء مصر للجدار، ربط فيها بين حرب العراق وأفغانستان. فقد يؤدي كما توقعت سيادتكم، قد يؤدي هذا الرأي العام المتوازي إلى خلق ضغط باتجاه إجراء تحقيقات مشابهة.
أستاذ عادل درويش، يعني اللجنة يتوقع أن تستمع إلى إفادة بلير في غضون بضعة أسابيع، ومن الآن يعني نجد تسليطا إعلاميا على أقوال مساعديه. هل تتوقع يعني أن بلير سيقول أي شيء جديد، أم أن اللجنة كما ألمح يعني كامبل أمس تريد توجيه تهمة ما إلى بلير بأنه ورط بريطانيا في هذه الحرب؟
هو يجب أن يعني نضع هذه اللجنة كي نصور الضوء أكثر للسادة المستمعين، هو أن هذه اللجنة لن يكون لديها ما يسمى بسلطة الضبطية القضائية، أي تقديم أحد للقضاء، وإنما هي من أجل التاريخ، من أجل ملء بعض الثغرات التاريخية، وأن توضع في الأرشيف العام في المجلس العموم الملف عن كل ظروف الملبسات. لكن قد ينجم عن هذا التحقيق ربما معلومات قد تستخدمها بعض الجهات، مثل أسر أحد الجنود الذي مات في الحرب، أو مثل بعض العراقيين. رأينا قضية شهيرة هنا، قضية بهاء موسى الذي كان يعمل موظف استقبال في أحد الفنادق وقبل عليه نجد بعض أسر هؤلاء الضحايا قد يستخدمون معلومات يسفر عنها التحقيق في تقديم قضايا مدنية أو رفع قضايا على وزارة الدفاع البريطانية بالتحديد.
كيف تؤثر مثل هذه التحقيقات العلنية على يعني السياسة البريطانية أو السياسة الأمريكية أو حتى السياسة الدولية بشكل عام تجاه العراق؟
أعتقد أن الانقسام بين المعسكرين سيظل كما هو، المشككين سيظلون مشككين وينضم إليهم بعض الأنظمة العربية الديكتاتورية التي لا تريد أن تلتقط جسومة الديمقراطية العراقية إليها، ومحبي الديمقراطية والليبرالية حتى من بين الذين أدانوا الحرب سيقولون فلننسى ما فات واللي فات مات، ونحن الآن أمام تجربة عراقية جديدة يجب دعمها وتشجيعها.
الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن، شكرا جزيلا له. في محور الشؤون الإنسانية، تتواصل شكاوى العديد من أسر المهجرين العراقيين في داخل البلاد وخارجها في شأن ما تعتبره إهمالا من قبل الجهات الحكومية التي كانت تعهدت برعاية هذه العوائل وتعويضها عما تكبدته من خسائر مادية أو إعادة أفرادها إلى الوظائف السابقة التي فقدوها. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم أعد المتابعة التالية لملف العراق الإخباري ويقول فيها:
تشكو أغلب العوائل المهجرة من منازلها إلى مناطق أخرى بسبب العنف الطائفي أو تلك العوائل التي هجرت قصرا إلى دول الجوار وعادت بعد الاستتباب الأمني. تشكو أغلب هذه العوائل من الإهمال وغياب الرعاية والاهتمام رغم الوعود التي قطعتها الحكومة بتعويضهم بعد أن فقدوا منازلهم أو وظائفهم. فقد أشار السيد أبو زيد العائد من سوريا مع عائلته أن الكثير من العوائل العائدة لم تحظى بالاهتمام ولم يقدم لها التعويض المالي كما وعدوا.
احنا عوائل مهجرة هاجرنا إلى سوريا، يعني أقرب بلد إنه هو سوريا، فرحنا حالنا حال كثير من العراقيين وعشنا هناك فترة طويلة، تعرف يعني الظروف المادية دائما تجبر الإنسان على رجعنا لبلدنا، يعني رغم التحسينات الأمنية اللي صارت، الوعود اللي سمعناها من أكثر من مسؤول ومن كل الفضائيات، وما لقينا كل شيء، كلها ما حصلناها إطلاقا، يعني مو تقول لي حصلنا فقرة وفقرة ما حصلنا، لا كلها ما حصلناها وكلها كانت وعود اسمح لي اقول لك كاذبه.
تابعت الجهات المعنيه وشنو الوعود اللي قال لكم اياها بالتعويضات؟
نبحث عن الوسائل اللي سمعناها، فرحنا على المجلس البلدي ورحنا على لجنه التعويضات وعلى اساس يكون المليون وعلى شيء الاقساط رضينا احنا باي شيء، بس ما حصلناها اطلاقا، ما اعرف يعني الذرائع لحد الان ما اعرف.
في حين اشارت السيده ام علي انها مثل الكثيرين خسرت دارها الذي احرق في منطقه السيديه وسرقت اثاث البيت وقد ملت مراجعه الدوائر المعنية لأجل استلام مبالغ التعويض دون جدوى.
البيوت راحت من وعود من دائرة دائرة، نفتر نخسر مصاريف وجيبي خمسة وجيبي عشرة وجيبي كذا، ونقدم استمارة ونجيب استمارة وكل شيء ماكو، كل شيء ما قبضنا، وخذي تاكسي وجيبي تاكسي، وهاي بيوتنا راحت، غراضنا ماكو، جينا لقيناها مفرهدة، والوعود كل شيء ماكو، كل شيء ما شفنا، بس الفلوس اللي ذبيناها احنا اللي عدنا حتى ما حد عوض لنا اياها.
النائب عبد الخالق زنقنا رئيس لجنة المهجرين في مجلس النواب اعترف بوجود ضعف في أداء البرلمان والحكومة لإيجاد المعالجات المناسبة لملايين العراقيين المهجرين أو العائدين بعد هجرة قصرية، مبينا أيضا أن هناك غياب لاستراتيجية عمل منظمة لرعاية ما يقرب من 3 ملايين مهجر، وأن المبالغ المخصصة من ميزانية الدولة لهذا العام لا تفي بالغرض، مشيرا أن الكثير من العوائل لم تستلم التعويضات رغم متابعة اللجنة وتأكيدها على ضرورة احترام معاناة المهجرين.
لا والله للأسف الشديد الحكومة لحد الآن ما عندها استراتيجية وخطة متكاملة بخصوص النازحين في الداخل اللي يتجاوز عددهم 222 ألف عائلة مسجلة في وزارة الهجرة والمهجرين، وكذلك وجود حوالي 2 مليون عراقي مهجر خارج الوطن، وفي ميزانية 2010 لم يحدد بالمنافع الاجتماعية في وزارة الهجرة والمهجرين سوى 200 مليار دينار عراقي لكل النازحين والمهجرين المهاجرين والعائدين، وهذا قطرة في بحر بالنسبة إلى معاناتهم ومشاكلهم وطلائبهم. وإحنا كلجنة سبق أن طالبنا الحكومة وسنطالبه بتخصيص 3% من واردات النفط لهؤلاء الشريحة الكبيرة اللي يتجاوز عددهم أكثر من 4 ملايين، يعيشون في ظروف صعبة، خاصة العائدين منهم أيضا مفروض نعوضهم بكل شيء. فمن هالباب أقدر أقول لكم بأنه ليس هناك خطة، وللأسف هناك إهمال وهناك لا أبالية في هذا المجال، وحتى بخصوص الانتخابات رغم الدعوات مناقشات لقانون الانتخابات. أنا أتوقع بأن نسبة كبيرة من النازحين ومن المهاجرين خارج الوطن ما يكون لهم حظوظ المشاركة في الانتخابات بسبب الإهمال وعدم وجود خطة متكاملة.
أنتم أقريتم الكثير من التشريعات والقوانين وأكدتم على الحكومة بأهمية إعادة المهجرين ودعمهم ماليا وعودتهم إلى الوظيفة، لكن واقع الحال في الوزارات هنالك روتين لعدد كبير من المهجرين.
نعم، لأنه ماكو عندنا استراتيجية ولا خطة، ولأنه أكو عقلية لدينا بأنه هذا الملف تغلق. قالوا ذلك سنة 2007 وقالوا ذلك 2008 و2009، وإحنا نعتقد ملف المهجرين والنازحين يتطلب سنوات طويلة، ولهذا إحنا بحاجة إلى مساعدة ليس فقط من قبل الحكومة ومن قبل الدول المانحة. فمفروض عليهم أن يخصصون صندوق خاص لمساعدة المهجرين لحين عودتهم واستقرارهم في البلد.
أين متابعتكم كلجنة للقوانين التي تخص والقرارات التي تخص عودة المهجرين وقضية استلامهم مبالغهم، خاصة وأن الكثير منهم يشكو من عدم استلام المبالغ المحددة؟
حد الآن كل اللي عندنا من المعلومات لم يتجاوز عدد العائدين في الداخل والخارج أكثر من 43,000 عائلة، ومنهم 36,000 عائلة فقط مستلمة 1,000,000، والمساعدات الأخرى شكلية، وماكو هناك أي خطة.
أين متابعتكم؟
إحنا متابعتنا نركز على الوزارة، وزارة الهجرة، وعلى الحكومة، ونطالب وزارة المالية وبكتب رسمية وباجتماعات مستمرة، لكن للأسف تدق على حديدة باردة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تذكر
محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
يقولون غني بفرح وانا الهموم
نايب مزرعون ومشوا وعزوا علي الماي نبن طفي ونوبش تايه بنص الدرب نبن طفي ونوبش تايه بنص الدرب تايه وخدني الهوى لا رايحين ولا جاي يقولون غني بفرح يقولون غني بفرح
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، حققت الفرق المسرحية العراقية إنجازا جديدا، وذلك بحصدها 4 جوائز في مهرجان الملتقى العربي لمسرح الطفل في تونس. وقد شارك العراق في هذا الملتقى بعملين مسرحيين، الأول بعنوان فلنبتسم، أما العمل المسرحي الآخر فكان بعنوان حكاية اللؤلؤ المفقود. دائرة السينما والمسرح أقامت احتفالية لتكريم الفرق الفائزة، حضرها عدد كبير من الفنانين. حيدر رشيد والتفاصيل.
إنجاز جديد تحققه الفرق المسرحية العراقية، والمزيد من الجوائز تم حصدها عبر مشاركاتها في المهرجانات الخارجية. فلنبتسم وحكاية اللؤلؤ المفقود هم عنوان العملين المسرحيين اللذين شارك العراق بهما في مهرجانين لمسرح الطفل أقيما في تونس مؤخرا. وقد فاز الأول ب3 جوائز خلال المهرجان الذي أقيم في مدينة سوسة التونسية، فيما حازت المسرحية الثانية على ثقة الجمهور العربي في مهرجان مدينة نيابولس. دائرة السينما والمسرح وبهذه المناسبة أقامت احتفالية لتكريم الفرق الفائزة، حضرها عدد كبير من الفنانين الذين أشادوا بهذا الإنجاز الفني، كان من بينهم الفنان المسرحي الرائد يوسف العاني.
مثل هذه الأعمال بالرغم من الظروف اللي يمر بها العراق، نشوف أنه إبداعات ليست طبيعية وليست يعني ممكن أن يقدمها كل واحد مسرحي. والدليل على ذلك أنه النجاحات اللي يحققها المسرح العراقي خارج العراق، هذا الدليل على يؤكد عمق المسرح. لا يمكن أن ينتزع المسرح من طبيعة الشعب العراقي والمثقفين العراقيين بسبب إرهاب أو إلى آخره، لكنه يحل دون تقدمه بعجالة وبطبيعية.
المشاركة في هذه المسابقات لم تكن سهلة بما رافقها من معوقات وصعوبات إدارية وفنية، كما يذكر علي محمود السوداني وهو الفنان الذي أدار سينوغرافي عرض مسرحية فلنبتسم. لكن ذلك لم يمنع من أن تحصد المسرحية 3 جوائز، هي جائزة أفضل عرض متكامل وأفضل نص وأفضل ممثلة.
عملنا العمل في ظروف استثنائية جدا بسبب انتقال ممثلة وسفر ممثلة، لغي العمل في 9 حارات وكتب النص في يوم واحد لنبتسم، كتب الكاتب مهند مختار، واستطعنا أن نشارك بهذا العرض. 4 أيام تمرين، رحلة كانت شاقة برا من سوريا، بعدين رحنا إلى تونس، ظروف كثيرة لكنه أكيد كنا متماسكين، كنا أسرة واحدة يد واحد من أجل أن نقدم مسرح عراقي حقيقي.
المسرحية الفائزة حملت رسالة تربوية للأطفال، مؤداها أن يبتعدوا عن الألعاب التي تشيع بينهم ثقافة العنف، وأن يستحضروا بدلا عنها شخصيات أسطورية محببة لديهم. هذه الشخصيات جسدتها في العمل الفنانة الشابة آلاء نجم، والتي حازت على جائزة أفضل ممثلة.
أول عرض إنه كان في محافظة حمام سوسة، أول عرضنا كان إنه خارج الملتقى، بعد ذلك عرضنا في الملتقى. شاركتنا هواي دول عربية وكانت أعمالهم مميزة، كل دولة نطقت بصوتها وإحنا كذلك نطقنا بصوت العراق من خلال حكاية جميلة يستوعبها الطفل.
أما المسرحية الثانية وهي حكاية اللؤلؤ المفقود فقد حازت على جائزة ثقة الجمهور، وحظيت بإقبال وإشادة واسعة، كما تذكر الفنانة التي أدت دور إليس في المسرحية نبراس خضر.
شاركت في مسرحية حكاية اللؤلؤ المفقود للمخرج المبدع حسين علي صالح في الدورة 24 لمهرجان نيابوليس في المقام في مدينة نابل. دوري بالمسرحية كان دور أليس، هي حكاية من حكايات أليس في بلاد العجائب. أنا كنت أمثل دور أليس. العمل حاز على إعجاب الجمهور، جمهور الطفل التونسي، وإدارة المهرجان طلبت من عندنا بشكل خاص أنه نعرض العمل مالتنا في أكثر من مدينة تونسية.
الإنجاز الذي تحقق يعد إضافة نوعية وكمية للمنجز المسرحي العراقي، وهو إنجاز يؤكد تميز وطليعية هذا المسرح على مستوى الكبار والصغار. معنا حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة،
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوة تجد.
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة، العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، قبل ختام هذه الساعة سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج أجيال مخصصة لتسليط الضوء على المسيرة الفنية لمخرج المسرحيات الممنوعة والعروض المشاكسة الفنان كريم رشيد. سيداتي وسادتي، وزارة الصحة بمؤسساتها المختلفة خالية من التدخين وصولا إلى بيئة عراقية خالية من التدخين كانت من أبرز الأهداف لتنظيف البيئة والحفاظ على صحة المواطن. هذا ما أكده الوكيل الأقدم للوزارة الدكتور عامر الخزاعي في تصريح لإذاعة العراق الحر. برلمانيون من جهتهم أشاروا إلى أن هذه الدعوة تتطلب أولا إقناع المواطن بأهمية هذه القضية عن طريق مشروع للتثقيف الصحي يبدأ أولا من المدارس. محمد كريم معه التفاصيل.
جددت وزارة الصحة العراقية دعواتها لجميع مؤسساتها بضرورة الالتزام بقرارها القاضي بحظر التدخين في المؤسسات الصحية، داعية لأن يكون العام الحالي 2010 عام الحد من ظاهرة التدخين، حيث يوضح وكيل الوزارة الأقدم الدكتور عامر الخزاعي في تصريحه لإذاعة العراق الحر أن هذا الموضوع يأتي في سياق مشروع كبير تتبناه وزارته للقضاء على ظاهرة التدخين.
المقصود هو وزارة الصحة خالية من التدخين، وكذلك مؤسسات صحية خالية من التدخين، ثم بعد ذلك كليات طب خالية من التدخين، ثم وزارات ومؤسسات أخرى خالية من التدخين، ثم بيئة عراقية خالية من التدخين. هذه الأهداف البعيدة المدى لعمليات الخلو من التدخين وعمليات تنظيف البيئة مما يعلق بها من التدخين، وكذلك الحفاظ على صحة المواطن.
من جهتها تعتقد لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي وعلى لسان مقررها الدكتور باسم شريف أن قضية حظر ظاهرة التدخين في الأماكن العامة والدعوة إلى الحد منها تحتاج أولا إلى إقناع المواطن بأهمية هذا الأمر.
نحتاج في البداية إلى أن نمهد لهذا المشروع عن طريق مشروع كبير من التثقيف الصحي، بحيث تصبح هناك قناعة لدى المواطنين، بحيث عندما نطبق عليهم عملية المنع يكون هناك خلفية ثقافية وقبول وقناعة. لا نريد هذا الموضوع أن يتم بالقسر والإجبار. درس العلوم ممكن أن يكون درسا مناسبا، وهو درس يبدأ الطالب في مصفه الابتدائي، لأن يكون فصل من عنده كامل للكلام عن التدخين وأضرار التدخين. يعني نحتاج إلى ثقافة تنشأ مع الإنسان منذ نعومة أظفاره، لأنه نجد أن العراقي نفسه الذي يدخن في أي مكان في العراق عندما يذهب إلى بلد أجنبي يلتزم، لأنه يجد المجتمع كله ملتزم.
غير أن شريف عاد وأكد دعم اللجنة لتوجهات وزارة الصحة في محاولات الحد من ظاهرة التدخين ومواجهتها، وذلك لأن تلك التوجهات تندرج ضمن مفهوم الطب الوقائي المنتشر في العالم المتقدم.
هكذا مشروع نحن في لجنة الصحة نؤيده، خاصة وأنه عدد مدخنين أنا أرى في تزايد، وخاصة في شريحة الشباب، وعندما يكون التدخين في شريحة الشباب سيكون أضراره أكثر. هذه المشاريع مفيدة لأنها تدخل ضمن الطب الوقائي، العالم تطوره لأنه يعتمد مفهوم الطب الوقائي.
مايكروفون إذاعة العراق الحر حاول استطلاع آراء عدد من المدخنين الذين لم يبدو أن تأييدهم جاء بأقل من تأييد لجنة الصحة والبيئة لتوجهات وزارة الصحة باتجاه الحد من ظاهرة التدخين. يقول المواطن أبو أحمد، وهو أحد المدخنين منذ 25 عاما:
يا ريت تطبق بكل العراق مو بس بالبغداد، يا ريت احنا على مود نترك التدخين ونمشي بيه، لان عند المدخنين دي يزيدون يوم عن يوم، اطفال مو شباب، اطفال دي يدخنون، ظاهريه مو حضاريه، لكنهم جد يسوون، احنا مدمنين على التدخين وصرنا شكله، يا ريت يعالجوا لنا اياها، حتى لو بفلوس احنا مستعدين ندفع فلوس.
يعني ابو احمد انت صراحه اذا فتح مركز لمعالجه الادمان تروح تسجل به تخلص من التدخين؟
اول واحد اكون هاي الموجود هناك، اول الناس اكون هناك مسجل.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تعد البطاقة التموينية عمودا يستند عليه العديد من المواطنين في معيشتهم، خاصة من ذوي الدخل المحدود بعد الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية في الأسواق. وفي محافظة ديالى كغيرها من المحافظات الأخرى، اشتكى مواطنون من تأخر مفردات البطاقة التموينية، بالإضافة إلى رداءة نوعية المواد ما يؤثر سلبا على صحة المواطن البسيط. بسيط. سامي عياش معكم من بعقوبة.
بعد أزمتي الماء والكهرباء تأتي البطاقة التموينية والتي تشكل عمودا يستند عليه المواطن في معيشته بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث اشتكى مواطنون في ديالى من تلكؤ في استلام مفردات الحصة التموينية في موعدها المقرر. الحاج عدنان مواطن في عقده السابع بيّن أن هناك الكثير من المواد تتأخر، وهذا ما يؤثر سلبا على المواطن البسيط.
النصاب ما تجي لا شكر لا شو اسمه الشهر يجي أربعة أشهر خمسة ما يجي، طالبون يجون الحصة مالتنا وإحنا قاعدين لا شغل لا عمل، ناس عطلة قاعدة شباب كلها قاعدة مضرورة، شكر إذا نشتري ما عدنا شكر، هاي خمس أشهر ست أشهر ماكو شكر، البور ربع الكيلو، وإحنا منين نجيب؟ عدنا تقاعدات ما يكفي الناس المصرف يوم يتعب ما يكفي.
الكثير من المواطنين يلقون باللائمة على وكلاء المواد الغذائية في تأخر استلام وتوزيع المواد، في حين يرى أحمد المهداوي أحد وكلاء المواد التموينية في بعقوبة أن التقصير يكمن في عدم استلام مفردات البطاقة كاملة من الجهة المجهزة.
احنا بالنسبة لوكلاء الغذائية احنا شيء قاعد يوزع الخلل مفوض وقاعد ياخذون من عندنا فلوس كامل، يعني قطع كامل بالدرجة ياخذون من عندنا، القطع كامل قاعد يوصل وقاعد توصلنا حاجة واحدة، احنا قاعد يوزع شيء يوزع احنا.
الأشهر القليلة الماضية والتي شهدت تأخر مادتي السكر والرز، مدير فرع ديالى التمويني علي إبراهيم بيّن أن التلكؤ يرجع إلى نفاد المواد الغذائية في المخازن.
سبب التلكؤ يعني مرات شهر تجيك مواد وما تجيك على أن المخازن فارغة مثل ما عندك، الشكر كان مكوم وأيضا كان يوزعون به، هسه بالجديد لا ارتفع عندنا صار 6 أشهر بدأ هسه يجينا، فمن السبب التلكؤ مو تلكؤ مقصود على سبب أن المخازن اللي عندهم مثلا ما عنده المادة اللي يجينا تأخر بالعقود بالنقل، هذا السبب تذبذب بالتجهيز، يعني المواد الى ان تتكامل عندها لا يقدر يوزع.
المواد التموينية وهي في الغالب ليست ضمن المواصفات المقبولة، فنوعية مادتي الطحين والشاي يشتكي منها الكثير من المواطنين. مسؤول لجنة النزاهة في مجلس المحافظة عامر الكرخي أوضح أن هناك فسادا إداريا مستشري في وزارة التجارة، مطالبا الاهتمام بالمواد الغذائية المجهزة لمحافظة ديالى.
شهدت محافظة ديالى وحصلت محافظة ديالى من البطاقة التموينية فساد إداري، وخاصة مادة الشاي حيث تم إتلاف 15,000 طن من مادة الشاي الفاسد، وخاصة في موقع الطمر على طريق كنعان. هذا يدلل على أنه البطاقة التموينية ووزارة التجارة أكو هناك فساد إداري ومالي، إضافة إلى المفردات. المفردات التموينية هناك نقص كبير في حصة المواطن العراقي، وعليه فإن ما نشاهده من خلال توزيع البطاقة التموينية يستلم المواطن الحصة التموينية غير منتظمة وغير ذات النوعية المطلوبة كمادة الصابون ومادة الشاي وحتى مادة السكر، وعلينا نطالب من خلال هذه الإذاعة السيد وزير التجارة بالاهتمام بالبطاقة التموينية، لأنه الفرد العراقي والمواطن العراقي هو الآن عايش على هذه البطاقة.
سامي عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية،
قبلت متوسطة تمام. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما سمعت خبر عنا وما عرفت هالزوال، ما وصلكم خبر منا بعد كل هذا السنين، ما سمعت خبر عنا وما عرفت هالزوال، ما وصلكم خبر منا بعد كل هذا السنين، بدوا بس خلوه يرجع، كل دقيقة عيوني تدمع، بدوا بس خلوه يرجع، بعد ما أقدر أتحمل أنا موتني حقيقي. المدمنين. أكون أسمى في بعضها أنا ريت أشتم هواها أثر من ثوب اللي لبسها يرجع قلب الحياة. ما أكون أسمى في بعضها أنا ريت أشتم هواها أثر من ثوب اللي لبسها يودي صوت هو لا ما يرضى زورة خلو بس يودي صوت حتى صرفه قلبي بيها واسهر الليل الحزين الحزين الحزين. انتظر يرجع لي هو ويمسح دموعي بيدي أبد ما فكرت مرة عشرتي هانت عليه. انتظر يرجع لي هو ويمسح دموعي بيدي أبد ما فكرت مرة عشرتي هانت عليه. الوفي ما ينسى حبه ولو بعيد يجيبه يم. الوفي ما ينسى حبه لو بعيد يجيبه يم. ومنتظر باكر يجيني طيب جروحي السنين السنين السنين. ما سمعت خبر عنه وما عرفته هالسوين وما وصلكم خبر منه بعد كل هذا السنين. كل دقيقة عيوني تدمع فدوى بس خلوه يرجع. كل دقيقة عيوني تدمع بدوى بس خلوه يرجع. بعد ما أقدر أتحمل أني موتني الحنين الحنين الحنين.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرز. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال.
أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على موهبة فنية عراقية باحثة عن التجديد في جماليات العرض المسرحي، حيث لفت الانتباه إليه منذ ثمانينات القرن الماضي بعروض مشاكسة. هو الفنان كريم رشيد، مخرج المسرحيات الممنوعة. كريم رشيد مخرج المسرحيات الممنوعة ينتمي إلى جيل عاش الحروب، لكنه ترجم غضبه وسخطه من النظام بفنون وإبداع ثوري وتثويري. ينتمي إلى ما يسمى بجيل الحرب، من الذين كانوا يقدمون أعمالهم في ظروف استثنائية ويحققون حضورا فاعلا في المشهد المسرحي عراقيا وعربيا. منعت أغلب أعماله بعد يوم واحد أو يومين من عرضها بسبب جرأتها في تسعينات القرن الماضي، ومنها مسرحية الأقوى للكاتب السويدي سترينبرغ، ومسرحية قطط للكاتب أحمد الصالح، التي قدمت نموذجا لويلات الحروب والإسقاطات النفسية للجندي المسلوب الإرادة برؤية جريئة ومتجددة. لكنه فاجأ الجميع عام 1994 بإخراجه راعية الشعر عبد الرزاق عبد الواحد الحر الرياحي، من خلال تقديم عرض جمالي فكري ابتعد عن البكائيات وبأسلوب حمل شفرات ورسائل تدين الظلم في كل العصور، متخذا من موقف الحر الرياحي نموذجا لمراجعة الذات والوقوف مع المبادئ والثورة الإصلاحية من خلال منظومة عرض حديثة. وبعد أن منعت هذه المسرحية اضطر للسفر إلى عمان والعمل في المسرح والإذاعة المعارضة. سيداتي وسادتي، مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم التقاه وتحدث عن مشاريعه المتعلقة بمسرح الطفل وإقامة نشاطات مشتركة عراقية وسويدية. ها هو الفنان كريم رشيد يبدأ حديثه أولا عن الرسائل التي دانت الظلم في كل العصور من خلال مسرحية الحر الرياحي التي قدمها عام 94.
عام 94 ذهبت إلى الأردن وعملت في مهرجان جرش وفي المسرح الملكي الأردني. كانت هذه بداية الرحيل وبداية التجربة الجديدة في أن تذهب معا أنت والوطن في مسارات جديدة.
المعروف عن كريم رشيد بأنه قدم صور غير تقليدية في مسرح الصورة، وكنت التلميذ البار لصلاح القصب، ومن ثم قدمت نموذج لما يسمى بالمسرح التاريخي أو المسرح الملحمي في مسرحية الحر الرياحي. هل كانت الحر الرياحي سبب خروجك من العراق؟
هذا كان واحد من العوامل المؤسسة لأسلوب المسرحي، هو عملي مع الدكتور صلاح القصب، والذي حقيقة شكل نوع من التأثير المباشر على الأسلوب الجمالي في عملي المسرحي. لكن فيما بعد عندما تعمقت تجربتي الشخصية وصرت أبحث عن امتيازات خاصة في عملي، صرت أبحث عن صوتي الشخصي، وعندما امتلأ رأسي بالضجيج حاولت أن أفهم بأي اتجاه أستطيع أن أتحرك، ووجدت نفسي مشدودا من جديد بالتعامل مع الشعر مع القصيدة. لكن ما هو مهم في هذه التجربة بالذات تجربة مسرحية الحر الرياحي هو أنني حاولت إنتاج صورة مسرحية موازية للصورة الشعرية، إنما كانت محاولتي هي للارتقاء بالمشهد البصري ومحاولة إنجاز نص موازي، وهذه كانت هي الفكرة. نص تقدمه أبجدية بصرية مكونة من أجساد الممثلين، من المرئيات العامة المشكلة لسينوغرافيا العرض، وكان هذا لا يخلو من تحديات فكرية وتحديات سياسية، وكانت نوع من المشاكسة للفكر السلطوي. كان هذا هو نقطة تحول في أسلوب عمل المسرحي، فيما بعد تطور في الأردن ولاحقا في دول أخرى.
أغلب الجمهور العراقي يتذكر أعمال كريم رشيد التي أخرجها ومثل فيها، بدء من حفلة الماس إلى قطاط إلى مسرحية اللعبة إلى الحر الرياحي، ومن ثم لا يعرف شيئا عن أعمال مهمة أنتجت وشاركت في مهرجانات دولية؟ هل يا ترى بنفس العدد والنوعية أم تجاوزتها من ناحية التقنيات والمشاركات الخارجية؟ وما هي أهم المحطات في الخارج؟
أهم المحطات في الخارج هي عملي في الأردن، وكان على مدى 4 سنوات عملت في المسرح وعملت أيضا في مجال الإذاعة، ثم انتقلت إلى السويد. وفي السويد كانت التجربة من نمط آخر. انتقلت عام 1998 إلى السويد. حقيقة بدأت بتقديم أول عرض مسرحي إلي مباشرة بعد وصولي إلى هناك، وكانت مسرحية مهاجران للكاتب البولوني مروجيك. كانت هذه هي فاتحة أعمالي في السويد. لكن انتبهت فيما بعد أنه تقديم العروض باللغة العربية في السويد يبدو عمل ليس صائبا بشكل كامل، وكان هذا نوع من الإحساس بالخذلان. فاتجهت بالمقابل إلى أن أكون جزء من، أو أحاول أن أكون جزء فاعل من المشهد المسرحي في المدينة التي أعمل فيها، وهي مدينة مالمو، نعم، جنوب السويد. وابتدأت المسيرة مع عروض مسرحية مع عدة فرق. وربما من الطريف أن أذكر أنني في بداية وجودي في السويد شاهدت عرض مسرحي في أحد المسارح الجميلة جدا. كان هذا المسرح هو أحد أحلامي، كنت أحلم أن أقدم عرض على هذا المسرح. وفي هذا المسرح بدأت تجربتي، بدأت أعمل كمساعد فني في تصميم وتنفيذ الإضاءة والديكور. تطور عملي إلى مساعد مخرج ومخرج مسرحي، والآن أنا واحد من 3 من الأشخاص الذين يديرون هذا المسرح. وهناك قدمت عروض كثيرة، حظيت باهتمام، وحظيت أيضا بمشاركة في مهرجانات محلية في السويد ومهرجانات عربية. من أشعر بالرضا إلى حد ما عن هذه السنوات التي قضيتها في الغربة، محاولا أن أجد معنى لهذه الغربة.
الجمهور هنا قرأ بعض الأخبار عن مشاركتك بأعمال سينمائية، وهذا نادرا ما يحدث، مشاركة يعني فنان مسرحي عراقي بأفلام سويدية أو أفلام عالمية.
نعم هذا صحيح، ولا أدري إذا كانت هذه ثمرة المثابرة أم ثمرة الحظ، وكلاهما مطلوب. مثلت أحد الأدوار الرئيسية في فيلم اسمه مورغان بولسون فيرس ريبورتر، اللي هو الصحفي العالمي مورغان بولسون عنوانه باللغة العربية، وهو فيلم روائي سويدي يتحدث عن ثيمة أحببتها كثيرا، هي ثيمة الادعاء بالمهارة وما يؤدي إلى عواقب. وهو أيضا يتحدث عن تقلبات السياسية والاجتماعية في دول متعددة. صور هذا الفيلم في السويد، وكنت محظوظ في أن أؤدي الشخصية الثالثة في الفيلم. كانت تجربة مهمة في حياتي، تعلمت منها الكثير، استفدت خبرات جديدة. عرض الفيلم في أكثر من 18 دار عرض سينمائية، وشارك في مهرجان الفيلم السينمائي السويدي، وكان هو فاتحة عملي في السينما، حيث حصلت على فرصة لأداء أحد الأدوار في فيلم آخر.
يعني هل هذا الفيلم ذكرك بتجربة سينمائية في العراق لم تحظى بدعم إعلامي كبير، وهو فيلم فتى الصحراء؟
أيه، هو هذا الفيلم صحيح لم يكن محظوظا عندما عرض في، أعتقد أنتج سنة 1990 أو 89، وكانت الظروف السياسية وأحوال البلد غير مستقرة، وبالتالي لم يحظى الفيلم لا بعروض جيدة ولا حتى بمتابعات نقدية جيدة. طبعا يعني لكل وقت ظروفه، لكن الأفلام هذه تبقى بالنسبة لي جزء من ذاكرتي الفنية التي أعتز بها.
كانت أيضا لديك يعني تجربة معروفة وأيضا كتب عنها في الإعلام في دعم مسرح الطفل والإشراف على مشروع لأولف بالما في دعم مسرح الطفل. كيف كان التعاون مع الفرق في العراق والمنظمات الداعمة للطفل في العراق، وكم عرض قدمت، وهل هنالك تواصل؟
هذا هو كان مشروع إدارة الفرقة المسرحية اللي أنا ساهم في إدارتها، واسمها مسرح بلا حدود. وكانت مهمتنا هو أن نقدم الدعم للفرق المسرحية التي تستثمر المسرح كوسيلة للتنمية البشرية والتحولات الديمقراطية وتحولات تنمية السلام وتعزيز ثقافة السلام في المجتمع العراقي الجديد. عفوا، هذا المشروع ساهم في إنتاج 6 عروض مسرحية مخصصة للأطفال. الهدف الأساسي من هذه العروض هو المساهمة في وقف العنف ضد الأطفال. كانت مراهنتنا الأساسية هو أن نتوجه للأطفال لتعريفهم بحقوق الطفل. هو كانت هناك لدينا مشاريع أخرى في أماكن أخرى من العالم. مسرحنا الحقيقة قائم على فكرة أعتبرها طريفة. نحن ننتج عروض في السويد ونسافر لعرضها في البلدان التي لا يرغب أحد في السفر إليها، يعني بلدان مثل، أقصد البلدان التي لا تتمتع بظروف سياحية، بلدان مثل العراق، فلسطين، أفغانستان، كوبا، فيتنام، الجزائر، إيران، بيروت. عرضنا أيضا في مصر، لكن نبحث نحن عن المناطق الساخنة. لا، هو ليس بحث عن المشاكل، يعني ليس بحث عن الصعوبات، لكن هو إحساس بقيمة ما نقدمه.
عندما زرت العراق هذه الزيارة القصيرة، كيف وجدت المسرح في العراق، بنية المسرح، وهنالك الكثير من طالبك بإعادة إنتاج وإخراج أعمالك التي اشتهرت هنا وكان لها صدى كبير، لكنها أيضا منعت وتخوفتم من عرضها، هل أنتم في صدد هذا المشروع؟
هذا كان يسعدني جدا أنه كثير من الناس اللي التقيتهم في بغداد يحرضوني على إعادة إنتاج للمسرحيات التي أنتجت سابقا ومنعت، وكان من الطريف جدا الحقيقة أنه يعني أنه بعض الأصدقاء سموني بمخرج مسرحيات الليلة الواحدة، لأنها غالبا كانت تعرض ليوم واحد وتمنع، وبالذات مسرحية قطط التي عرضت على مسرح الرشيد عام 1992، ومسرحية الأقوى عرضت في سنة 1991 في أكاديمية الفنون الجميلة، ثم قطط عام 92 على مسرح الرشيد، ثم مسرحية الحر رياحي عام 94، وكلها تقريبا منعت. أنا لست ممن يتشبث بالماضي، لست ممن يتشبث بإنجازات قدمت وأخذت يعني حظها من معها، لكن هناك رغبة بإعادة إنتاج مسرحية الحر رياحي من كل من التقيتهم في بغداد، وأشعر الآن أن القضية ليست هي في إطار الرغبة وإنما في إطار المسؤولية. هذه المرة أريد أن أقدم الحر رياحي برؤية ترتقي به إلى مستوى الفن العالمي. بعد هذه السنوات التي قضيتها في الخارج وتعلمت منها الكثير، أنا الآن في صدد البحث عن وسائل لتقديم هذا العرض بشكل جديد يرتقي به من جديد إلى وصفه عمل فني قد يكون صالحا، أو أتمنى أن يكون صالحا أن يمثل الثقافة العراقية المعاصرة الجديدة التي تقدم تراثها العريق برؤى وتقنيات معاصرة.
هل فعلا هنالك محاولات لبعض الفنانين في إظهار صورة جديدة غير نمطية للفن والإبداع والثقافة العربية والعراقية على وجه الدقة؟
طبعا هناك محاولات جادة قد لا ترتقي لأن تشكل ظاهرة للثقافة العربية في الغرب، لكنها محاولات فردية مثابرة وجادة. شخصيا وبتواضع شديد أقول أنا حاولت منذ البدء أن أعمل على أساس تقديم صورة عن الثقافة العربية والعراقية المعاصرة، لأنه كنا نواجه فكرة أن الذهن الغربي بشكل عام ينظر إلى الثقافة العربية كثقافة تراثية، كجزء من التاريخ الثقافي، كجزء من الثقافة المتحفية، وبالتالي هي محاولة كانت للتقدم باتجاه أن نكون جزء من الحراك الإبداعي المعاصر، وهذا ما جعلني أتوجه لتقديم عرض مسرحية أغاني مهيار الدمشقي للشاعر كبير أدونيس مثلا كجزء من ثقافتنا المعاصرة، وأيضا كشاهد على مشاركتنا للمنجز المعرفي الحديث. كان هذا أيضا سبب التوجه نحو مشكلات معاصرة نسميها عروض هنا والآن، ما يحصل هنا وما يحصل الآن، وكان هذا جزء أيضا من اهتمامنا في الفرقة المسرحية اللي قدمت عروض مسرحية زمن النفط التي تتحدث عن علاقة الإنسان بهذا المورد الهائل وكيف يمكن أن نتصور مستقبل العالم. ده كل تقديري لجهود زملائي من الفنانين العرب والعراقيين، فضلت أن أعمل مع فنانين سويديين لا بدافع التفضيل فني وإنما بدافع أن أكون جزء من المجتمع اللي أنا فيه، وبالتالي أعتقد أنه أي إنجاز يقدم به هذا الاتجاه هو أيضا إنجاز يحسب للثقافة العراقية.
أعزائي المستمعين، في ختام لقائنا مع الفنان كريم رشيد مخرج المسرحيات الممنوعة الذي قدم جهودا إبداعية تجديدية لاقت الإعجاب في الأوساط المسرحية عراقيا وعربيا، أمان الصحة والخير إلى جميع مستمعينا من مراسلنا في بغداد عماد جاسم، ومني أنا أيضا فريال حسين، وكذلك من المخرج ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.